وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله، من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وعن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا له بنى الله له في الجنة مثله. من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. هذه الأحاديث بوب عليها الإمام النووي رحمه الله باب فضل بناء المساجد والحث عليها، وذكر خبر عثمان وهو أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وأحد السابقين إلى الإسلام، ويلقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. عثمان رضي الله عنه بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن عثمان بنى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عبيد الله الخولاني قال أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله، حين بنى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل عثمان هو الذي بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المقصود أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يوسع المسجد، ليس أنه بناه من أصله، أراد أن يوسع المسجد. قال الحافظ ابن حجر رضي رحمه الله: ولم يبن عثمان رضي الله عنه المسجد إنشاء، وإنما وسعه وشيده، وإنما وسعه وشيده، فهو أراد توسيعه وتشييده. والدليل على ذلك قول محمود بن لبيد لما أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك وأحب أن يدعوه على هيئته، أي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب أن يدعه على هيئته. الناس اجتهدوا، اعترضوا على عثمان رضي الله عنه، أنكروا عليه، قالوا: اترك المسجد على حاله، لماذا تأتي وتوسع في هذا المسجد، المسجد النبوي، لماذا توسع في المسجد النبوي، اترك المسجد على حاله. فأنكروا عليه، لذلك ماذا قال لهم؟ إنكم قد أكثرتم، يعني أكثرتم الإنكار عليه، أكثرتم اللوم والتوبيخ. لما أراد عثمان أن يوسع المسجد النبوي أنكروا عليه، أرادوا، هم يريدون الخير، هم يريدون الخير، يريدون أن يبقى المسجد النبوي على حاله. لماذا توسع المسجد النبوي؟ حدود المسجد النبوي حدود محدودة، لماذا توسعها أنت؟ أرض محدودة، لماذا توسعها أنت يا عثمان؟ هذا يدل أن فهم عثمان رضي الله عنه وارضاه لكون المسجد النبوي ليست حدوده توقيفية بمعنى أنه لا يجوز التعدي عليها، لا، حدود المسجد النبوي ليست توقيفية، يعني ما ورد في النص قل المسجد النبوي حده من كذا إلى كذا إلى كذا وانتهى، لا. فعثمان فهم أن المسجد النبوي ليست حدود توقيفية لا يجوز التعدي عليها، لا، بل يجوز توسعة المسجد، يجوز توسعة المسجد، فيجوز التوسع حتى في المسجد الحرام، حتى في المسجد الحرام، بل حتى عمر ثبت عنه رضي الله عنه أنه أخر مقام إبراهيم، أخر مقام إبراهيم، لأن مقام إبراهيم كان بجانب الكعبة، كان ملاصقا لها، فلما رأى تزاحم الناس عنده أبعده وأخره عن الكعبة كما هو وضع الآن. الكعبة المقام مقام إبراهيم اللي هو الحلقة المذهبة في موضع القدمين، هذا كان ملاصق للكعبة، ملاصق للكعبة. ماذا فعل عمر لما رأى ازدحام الناس وكذا؟ أخره عن مكانه. فموضعه موضع المقام هذا ليس توقيفيا، ليس توقيفيا. ولذلك لو اجتهد العلماء قالوا نريد أن نحضره أيضا دخل، لا بأس بذلك. موضعه ليس توقيفيا، هذا قال عمر بن الخطاب أنه المكان الذي فيه ليس هو المكان الذي ينبغي ألا يزاحم منه، لا، بل لو دعت الحاجة إلى أن يزال هذا المقام يوضع في مكان آخر لا بأس بذلك. وهذا من فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومن فهم عثمان لما وسع المسجد النبوي. عثمان علم واستدل أن التابع له حكم المتبوع، تابع له حكم المتبوع، فعثمان وسع المسجد فهو يطمع أن يكون له ثواب من بنى مسجدا. لما أكثروا عليه بأي شيء استدل عليه؟ هو أكثر عليه، لماذا توسع المسجد؟ لماذا توسع المسجد؟ لماذا توسع المسجد النبوي؟ اتركوا على هيئتي، ماذا استدل عليه؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. طب عثمان بنى مسجدا ولا وسع مسجدا؟ بنى ولا وسع؟ وسع. لكن فهم من ذلك عثمان أن من وسع مسجدا أو شيده فأجره كأجر من بنى مسجدا، أجر من وسع مسجدا أو شيده أو رممه فأجره كأجر من بنى مسجدا. قال الحافظ ابن حجر: فيؤخذ منه إطلاق البناء، يعني من بنى، في حق من جدد، يعني جدد المسجد، كما يطلق في حق من أنشأ، كما يطلق في حق من أنشأ. فمن جدد مسجدا رممه يقال بنى، من وسع مسجدا يقال أيضا بنى، يقال له بنى. فأجر توسعة المسجد كأجر بناء المسجد. فهذا فيه فضل من رمم مسجدا أو وسع مسجدا كفضل من بنى مسجدا، وهذا الذي فهمه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي فهمه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بدأت توسعة عثمان رضي الله عنه للمسجد النبوي كما في كتب السير في شهر ربيع الأول سنة 29، بدأت توسعة عثمان للمسجد النبوي في شهر ربيع الأول سنة 29، ومكثت 10 أشهر. توسعة عثمان المسجد النبوي مكثت 10 أشهر، انتهى العمل في 10 من محرم سنة 30 من الهجرة، سنة 30 من الهجرة. وعلماء التاريخ يذكرون أن توسعة عثمان رضي الله عنه بلغت 496 متر مربع، توسعة عثمان المسجد النبوي بلغت 496 متر مربع، هذا الذي أضافه عثمان على المسجد النبوي. وكان قد أضاف رضي الله عنه من جهة القبلة قرابة 5 أمتار طولا، يعني التوسعة ما بين المحراب والمنبر، المحراب حاليا والمنبر اللي بخطب عليه الشيخ، المنبر نفس موقع المنبر النبوي، نفس موقع المنبر، المنبر الآن المسجد النبوي نفس موقع المنبر النبوي، لكن المحراب الإمام بيتقدم، هل التوسعة المحراب كان بجانب المنبر، التوسعة اللي هي الأمامية هذه، هذه التوسعة الأمامية من المنبر للمحراب قرابة 5 أمتار، هذه توسعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هذه توسعة عثمان. وانتهى عثمان إلى المكان، يقول أهل التاريخ، الذي كان عمر يطرد المتحدثين إليه خارج المسجد، يردون يتحدث المسجد، قال يطردهم إلى ذلك المكان. فبلغت توسع عثمان إلى ذلك المكان، فيقولون وزاد من جهة الغرب 5 أمتار، فأصبح طول المسجد النبوي من الشمال إلى الجنوب 85 متر، ومن الشرق إلى الغرب 65 متر، وكان عدد الأعمدة 12 عمود. كان بلغت توسعة عثمان، قال من الشمال إلى الجنوب 85 متر، من الشرق إلى الغرب 65 متر، وعدد الأعمدة في المسجد النبوي 12 عمود. هذه هي توسعة عثمان فرضي الله عنه وارضاه، ثم تتابعت توسعات للمسجد النبوي. إذن هذا الذي أراد أن يفعله عثمان رضي الله عنه، أن يوسع المسجد النبوي. طبعا بعد ذلك وقع الإجماع، الإجماع أن الأفضلية للمسجد النبوي تشمل المسجد كله. يعني الآن واحد يأتي يصلي في مكان المسجد النبوي الآن حتما وجزما إذا صلى بالخلف مش المكان المسجد النبوي الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقع الإجماع أن أفضلية المسجد النبوي تشمل المسجد كله الآن كذلك. عمر بن الخطاب كما روى ابن شبة في المدينة، في تاريخ المدينة، ابن شبة له كتاب اسمه تاريخ المدينة، روى عن عمر أنه لما اعترضوا عليه في توسعة المسجد النبوي فقال عمر رضي الله عنه لو مد المسجد النبوي إلى ذي الحليفة لكان منه. لو مد المسجد النبوي إلى ذي الحليفة، وين ذي الحليفة؟ أبا علي، ذي الحليفة أبا علي. لو مد المسجد النبوي، لو وصلنا في التوسع المسجد النبوي بقينا نوسع فيه إلى ذي الحليفة لكان منه، يعني الصلاة فيه بألصلاة. لو مد شرط يكون ممتد، يعني صلاة واحدة مع إمام واحد أصله في المسجد ثم يمتد بعد ذلك. فالتوسع كل التوسع مهما طالت يا إخواني هي من ضمن المسجد النبوي. ولو قلت والله هذه التوسعات لا تشمل المسجد النبوي في زمانه فإذا ليست منه، لا، الأفضلية لكل المسجد النبوي إذا امتد. وفي لفظ أنه قال لو زدنا فيه حتى بلغ الجبال، يعني مكان البقيع، لكان المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه الله بعامر، وجاءه الله بعامر يعني بمن يعمره، جاءه الله بمن يعمره. لو مد حتى بلغ الجبال، ولو مد حتى بلغ إلى ذي الحليفة لكان منه، أي من المسجد النبوي، من المسجد النبوي. فالأفضلية واقع للمسجد النبوي أيها الأخوة مهما امتد. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد جاءت الآثار أن حكم الزيادة في مسجده عليه الصلاة والسلام حكم المزيد، تضاعف به الصلاة بألف صلاة، حكم الزيادة مهما امتدت. لأنه أهل التاريخ يقولون المدينة النبوية بأكملها في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بدكاكينها بجورها هي مساحتها المسجد النبوي مع ساحاته في هذه الأيام. كل المدينة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام مساحة الآن هي مساحة المسجد النبوي مع الساحات، المسجد النبوي مع الساحات الآن هو كل المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كل المدينة النبوية كلها اللي هو المسجد مع الساحات، المسجد بالتوسعة هذه الموجودة مع ساحاته، مع ساحاته. فإذا امتد المسجد فالصلاة فيه بألف صلاة، فالصلاة بحكم الزيادة بحكم المزيد. كذلك المسجد الحرام لو مد الطواف مد، يعني وسعنا بقينا وسع الطواف حتى وصلنا 100 أمتار، يجوز ولا ما يجوز؟ من المسجد ولا مش من المسجد؟ من المسجد. يقول شيخ الإسلام تيمية بشرط أن يكون الطواف في المسجد، الطواف بشرط أن يكون، لكن ما دام توسع في المسجد لا بأس مهما طال، بشرط أن يكون الطواف في المسجد. يعني مثلا لنفرض أن واحد معه سيارة وطاف حوالين كل المسجد الحرام هل يجزئه في الطواف؟ سبعة أشواط طاف، هل يجزئه؟ لا، لأنه ليس مسجدا، ليس مسجدا. الله عز وجل يقول أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الاعتكاف أين يكون؟ مسجد، في المسجد. والطواف يكون في المسجد، والركوع والسجود كذلك في المسجد. فإذا المسجد الحرام حتى لو وسع في المطاف فحكم المطاف حكم المتصل، كذلك المسجد النبوي لو وسع. وكذلك يقولون هذا فرع عن مسألة حكم الطواف في الطابق الثاني. أول ما صار مسألة الطواف المطاف في الطابق الثاني أو السعي في الطابق الثاني، اجتمع العلماء منهم من جزم بعدم جواز ذلك. كيف يطوف في الطابق الثاني؟ لا يجوز، الأرض الأصل ملامسة الأرض في الطواف، كيف أنت تصعد طابق ثاني وتطوف حول الكعبة أو طابق ثالث؟ وغير السعي، السعي بين الصفا والمروة طابق ثاني، بل جعلوا المسعى اللي هو الصفا كلها الصفا، الصفا والمروة جعلوها كلها الصفا ووسعوا، فوقعت الخلافات بين علماء دي، جرى فيها مباحث فقهية كبيرة أيضا وموجودة في كتب الفقه حتى المعاصرة، مباحث فقهية في مسألة حكم توسعة المسعى، حكم الطواف الطابق الثاني. أول ما بني الطابق الثاني حكم الطواف الطابق الثاني قدمت بحوث فقهية في هذه المسألة. فمن الأدلة هذه المسألة كأن شيخ الإسلام يؤصل لها إن المطاف إذا امتد فيجوز الطواف فيه. الطابق الثاني كذلك من أوضح الأدلة التي استدلوا بها اللي قالوا بجواز طواف الطابق الثاني، هو اللي استقام عليه الأمر إنه يجوز طواف الطابق الثاني ما في بأس، والثالث ما فيش مشكلة. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام طاف على ايش؟ على الناقة. لما طاف طاف على الناقة، فدل أنه لا يجب أن تلامس الرجلان أرض المطاف. شوف الاستدلال الفقهي، بقول لك مش لازم، دل أنه مش شرط أن أجرية اللمس أرض المطاف الأرض، ما دام طاف على الناقة وبتمشي فيه وتتحرك. فقال لك نفس الشيء، الطابق الثاني مرفوع وانت تمشي فيه، كيف هي الناقة مرتفعة وجريك مش على الأرض، طاف وهو على الناقة. فكذلك الطابق الثاني، الطابق الثالث، الطابق العاشر لو صار طابق عاشر نفس الشيء، ما دام منه المحل هو هو وانت في داخل المسجد فلا يشترط ان تمس رجلان ارض المطاف اللي هي تحت هذه ارض المطاف، لا يشترط هذا. هذا البديع استدلالاتي. الشاهد أن نقول لو اتسع المطاف يجوز، المسعى كذلك يجوز ما في بأس، المسجد النبوي كله من المسجد النبوي مهما اتسع. فاستدل عثمان رضي الله عنه وارضاه أن قال من بنى مسجدا لله، رد عليه بأثر بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، حديث عام. من بنى مسجدا لله، هو وسع لكن يدخل في البناء، من بنى مسجدا لله. في رواية أخرى محمود بن لبيد لما ذكر عثمان رضي الله عنه قال من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. في رواية قال بكير قال يبتغي به وجه الله، ابتغاء وجه الله، يعني لا يريد الدنيا. في الآن تبادل المساجد، في ناس بيبنوا مساجد يبتغوا الدنيا، يبتغوا السمعة، حتى ترى بين طبقات الأغنياء معروف هذا اللي عندهم شوي دين، طبقات الأغنياء أنا بنيت مسجد وحطيت مسجد بكذا فتحت دار خيرين، معروف التباهي أنه بنى مسجدا، أنه بنى مسجدا. قال ابن الجوزي رحمه الله من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص، بابن مسجد مكتب اسمه، قال كان بعيدا من الإخلاص. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله ومن بناه بالأجرة، يعني يريد أجر الناس يريد كلام، لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص، لعدم الإخلاص، لعدم الإخلاص. إذن لا يكتب اسمه عليه، هذا ينافي الإخلاص، بعيد من الإخلاص كما قال ابن الجوزي، بعيد من الإخلاص يكتب اسمه على المسجد، بنى مسجد ويكتب اسمه عليه، يكتب اسمه عليه. طب ما هي السنة في تسمية المسجد؟ ما هي السنة في تسمية المسجد؟ يعني بنينا مسجد كيف نسميه؟ بيت ما هي السنة في تسمية المسجد؟ ما هي السنة؟ إما أن يسمى باسم المحلة أو باسم العشيرة، باسم المحلة أو باسم العشيرة، يعني باسم المنطقة، مسجد النزهة معروف كذا، مسجد النزهة ما في، هذا هذا السنة. لو واحد في الحديث مسجد كذا بالمكان ده، أو مسجد بني فلان، أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق الخير إلى مسجد بني شيبة. ليش بني شيبة؟ لأن حوله كلهم من بني شيبة، فمسجد مثلا في حي الزوارق كلهم حوله من الزوارق، مسجد الزوارق. هذه السنة، هذه السنة. إذا إما أن يسمى باسم المحلة يعني المكان، أو باسم العشيرة أهل الناس يكون حوالين لكم عشيرة واحدة وكذا، يسمى باسم المسجد، يسمى باسم، يعرف المسجد بذلك. هذه السنة، يعني هكذا كانت تسمى المساجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت تسمى، هكذا كانت تعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من بنى مسجدا لله برواية ولو كنقص قطع أي كعشر قطع، يعني ولو كان صغيرا، دليل على التقليد، ولو كان شيئا قليلا، ولو كان مسجدا صغيرا، قال بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ممكن يكون البيت في الجنة وصاحبه خارج الجنة؟ يعني البيت اللي في الجنة وصاحبه خارج الجنة؟ مستحيل. إذا بنى الله له بيتا في الجنة أي ضمن له أن يدخل الجنة، ما دام البيت جوا داخل الجنة، طب وصاحبه في الجنة وبيروح داخل الجنة، إذا ضمن له الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. شوف الرواية الثانية، بنى الله له في الجنة مثله. استشكل عند البعض، من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله، مثله بنيله في الجنة. طب كيف هذا؟ إنه يكون هذا على أمرين، أي بنى الله له مثله في مسمى البيت، إن هو هذا مسجد بيت الله، الله بنيله في الجنة بيت، لكن صفته سعته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا هو بيت هنا وفي الجنة اسمه بيت، هنا بيت الله، قال بنى الله له مثله أي بيت له، بيت لهذا العبد الذي بنى، لكن صفته نفس صفة هذا، إذا مثله بالاسم مش في المعنى. والمعنى الثاني أن فضله على بيوت الجنة بنى الله له في الجنة مثله، المعنى أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، هذا معنى لطيف. الله يبين في الجنة مثله، يعني أن فضله، فضل ذلك البيت في الجنة على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا، وهذا المقصود بنى الله له الجنة مثله. هذان وجهان ذكرهما الإمام النووي رحمه الله. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.